المقصد الأول جر نسبه، فهو العلامة المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، ويكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن عثيمين أحد أجداده، ولا يصح لغة تسميته بما اشتهر محمد الصالح العثيمين، لأن الصالح اسم أبيه، ويجوز دخول أل عليه كالحارث، إلا أنه لا بد من ذكر كلمة ابن فيقال محمد ابن الصالح ابن الصالح. وكذلك العثيمين هو نسبة إلى أحد أجداده، فينبغي أن يلحق به ياء النسب فيقال محمد ابن صالح العثيميني. وقاعدة أهل نجد في مثل هذه الأسماء أنهم يقولون العثيمين والفوزان والحامد وأشباه هذا، وهذا غلط مخالف لقانون اللغة، بل قانون اللغة إضافة ياء النسب إليها بأن يقال العثيمين والفوزان والحامد، أو يقتصر على إضافته إلى جده بأن يقال ابن عثيمين أو ابن فوزان ونظائر هذا. أما المقصد الثاني فتاريخ مولده، فولد في 27 من رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. والمقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 من شهر سوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. أما المقدمة الثانية فالتعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. فالمقصد الأول تحرير عنوانه. طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها رحمه الله باسم تفسير آية الكرسي، وهو اسم مناسب لمحتواها، وليست هي قطعة من شرحه على الواسطية، بل هو تفسير أملاه الشيخ رحمه الله تعالى قديما. والمقصد الثاني بيان موضوعه. اشتملت هذه الرسالة على تفسير آية الكرسي مع ذكر فوائد مستنبطة منها بلغت عدتها 40 فائدة. المقصد الثالث توضيح منهجه. قدم رحمه الله في صدر كلامه بذكر فضل هذه الآية لتعظم الرغبة في تفسيرها، ثم شرع في تفسير كلماتها كلمة كلمة مع ذكر ما يحتاج إليه من وجوه الإعراب والإشارة إلى ما يتعلق بالكلمة المفسرة من مسألة مهمة كإيراده لشروط الشفاعة. وربما تعرض رحمه الله للأقوال المضعفة في التفسير كالأقوال المذكورة في تفسير الكرسي، ولما كمل تفسير الآية ذكر رحمه الله تعالى 40 فائدة تستنبط من آية الكرسي. فهذا ما يتعلق بالمقدمتين اللازمتين السابقتين لإقرائه. نعم.
جابر رضي الله عنه وقال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر.
قوله ليهنك العلم يا أبا المنذر، يهنك بفتح الياء وسكون الهاء وكسر النون، وهي دعاء له رضي الله عنه. نعم.
ولهذا من قرأها في ليلة المنذر عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
قوله ولهذا من قرأها في ليلة، جاء بيان قراءتها في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ إذا أوى العبد إلى فراشه، فإذا أراد المرء النوم فإنه يقرأ هذه الآية عند إرادته للنوم ليلا. وقوله ولا يقربه شيطان، المراد بالشيطان الخارج عنه المفارق له، أما القرين فإنه لا ينفك عن أحدنا بكل حال. قوله وهو هنا محط الخبر فيما يأتي بعده، أي من علق به الخبر فأخبر عنه بأنه الحي القيوم إلى آخر الآية، فأسندت إليه سبحانه الحياة والقيومية وما بعدها من الأوصاف. قوله رحمه الله لفظ الجلالة، هذا التعبير مع شيوعه فيه نظر، والموافق للقرآن أن يقال الاسم الأحسن، فصفات الله وأسماء الله كلها حسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فيعدل عن قول لفظ الجلالة إلى قول الاسم الحسن. فإذا أراد امرئ مثلا أن يعرب جملة قال الله عز وجل فإنه يقول بعد إعرابه للكلمة الأولى وهي قال، يقول الاسم الحسن، يقول الاسم الحسن الله إلى آخر إعرابه، ويعدل عن قول لفظ الجلالة لأنه لفظ مفرغ من المعنى التام، والمناسب الموافق للقرآن أن يقال الاسم الأحسن. نعم.
العظيمة
مقصود المصنف رحمه الله أن لا النافية للجنس خبرها هنا محذوف قدره الشيخ بقوله حق، فكأن الجملة لا إله حق إلا هو، وما بعد الخبر هو بدل عنه، وقد تضمنت بنفيها نفي جميع الآلهة المعبودة دون الرب سبحانه وتعالى، وأن الإله الحق هو الله عز وجل. نعم.
قوله الحي القيوم وهذا اسم من أسمائه تعالى، ومما جامعه بكمال الأوصاف والأفعال، فكمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم، لأن معنى الحي للحياة الكاملة، ويدل على ذلك المفيدة للاستغراق وكمال الحياة من حيث الوجود والعدم ومن حيث الجمال والنقص. فإذا نظرنا إلى حياة الإنسان وجدنا أنها ناقصة لأنها من عدم وإلى عدم، وجدنا أنها ناقصة من حيث الصفات والأفعال، فسمعه ناقص وبصره ناقص وقوله وفعله ناقص، فهي حياة ناقصة من كل وجود من حيث الوجود والعدم ومن حيث الأوصاف التي تكون من لوازم الحياة. أما الله عز وجل فحياته كاملة فلم تستقض عدم ما يلحقها الزوال. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقال سبحانه كل من علينا فان وإبقاوة ربه. فلهذا قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يصل لأن هذا هو وجه الكمال، ليس وجه الكمال أن تكمل الخليقة فقط، بل وجه الكمال لله أن تكمل الخليقة ويبقى الله عز وجل ويبقى الله عز وجل.
قوله رحمه الله ولهذا قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يصل، أي فيقرأ إذا قرأ بالوصل لا بالوقف على رأس الآية، فتكون قراءته هكذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا أن هذا الذي ذكره بعض السلف فيه نظر من وجهين: الأول أنه مخالف لسنة الوقف على رأس الآية، فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رأس الآية، على أن في هذه المسألة تفصيلا له محل آخر. أما الأمر الآخر فلأن الكمال ظاهر في سابقتها، فإن المرأة إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يقع في قلب القارئ تعظيم هذا المشهد عندما ينظر إلى صورة السفن العظيمة التي تكون في البحر كالجبال الكبيرة، فلأجل ما يقع في قلب القارئ من عظمة هذا المشهد جيء بقول الله سبحانه وتعالى بعدها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فصار الكمال الموافق للسنة أن تقرأ هذه الآية بالقطع لا بالوصل. نعم.
Good job.
يعني أن قول الرب سبحانه وتعالى القيوم دال على معنيين اثنين، أحدهما قيامه بنفسه سبحانه وتعالى فهو مستغن عما سواه، والثاني قيامه بغيره فكل الخلق محتاجون إليه مضطرون لا محالة إلى إيجاده وإعداده وإمداده سبحانه وتعالى. نعم، يعني أن هاتين الآيتين اللتين يتوهم منها افتقار الرب سبحانه وتعالى إلى النصرة لا يراد بها نصرته سبحانه وتعالى بعون ومدد، وإنما المراد نصرة دينه فيكم، فمن نصر دين الله عز وجل فيه فإن الرب سبحانه وتعالى ينصره. قوله رحمه الله وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع، هذه قاعدة جليلة من قواعد التفسير، فكيفما جاء هذا الفعل منفيا كقوله وما ينبغي أو قول ولا ينبغي فإنه دال على الامتناع المؤكد غاية الامتناع كهذه الآية، فإن الولد ممتنع على الرب سبحانه وتعالى. وقد نص على هذه القاعدة جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية في بعض تحاريره، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، والمقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد.
وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم من الصفات السيئة والقاعدة لأسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة، بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها فلكمال حياته وكمال قوي حياته وكمال قوي نيته لا تأخذه سنة ولا نوم.
قوله رحمه الله من الصفات السلبية، المراد بالصفة السلبية هي الصفة المنفية عن الرب سبحانه وتعالى، كنفي الظلم مثلا أو نفي النوم أو نفي السنة، فإن هذه كلها تعد في جملة الصفات السلبية. ولا يراد في الصفات السلبية مجرد النفي، بل المراد الكمال الكامن في ضدها. وضابط هذه المسألة السلب في صفاته المنفي والضد في كماله محكي. السلب في صفاته المنفي والضد في كماله محكي، يعني أن الصفة المنفية السلبية صفتها أن تأتي منفية، ثم هذا النفي لا يراد به النفي المجرد، وإنما المراد إثبات مقابل هذا النفي من كمال الرب سبحانه وتعالى. فإذا نفيت الظلم فالمراد إثبات العدل، وإذا نفيت النوم والسنة فالمراد إثبات حياة الرب سبحانه وتعالى وقيوميته الكاملة. نعم.
فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل، لأن هذا لا يمكن أن يتم به، فإن المراكة قد ملأوا السماوات والسماوات أكثر من الأرض بكثير جدا، ما من موضع أرض يصابع من السماء إلا وفيها لكن قائم لله الراكع ساجد، والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70 ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وقد كان في الدنيا الملايين السنين والمستقبل الله أعلم به، هؤلاء 70 ألف ملك ولا يعودون إليهم التضاهر أن الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فلا يمكننا أن نقول أن غير العاقل أكثر من العاقل، ولكننا نقول غلبتنا على من، لأننا تشغل الأعيان والأحوال، والمراد بالأحوال التصرف في هذه الكائنات، فالله له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا، ولهذا جاءت ما، وإذا قصدت الأحوال جاءت ما. حتى في العاقل قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب، لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها، إذن له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا.
حاصل هذه الجملة أن قول الرب سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض يعم الأعيان والأحوال، والمراد بالأعيان الأفراد والذوات، والمراد بالأحوال نعوت تلك الأفراد وصفاتها، وإنما غلب عمومها بما مع كونه دالا على غير العاقل، لأنه إذا أريد شمول الحال والفرد غلبت ما، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لا يراد أن النساء غير عاقلات، وإنما المراد أن الملتفت إليه هو أحوال النساء، فالمرأة التي تنكح هي المرأة الموصوفة بالطيب الذي حددته الشريعة. نعم.
وفي الآية حصر طريقته تقديم الخبر فله وحده.
قوله وفي الآية حصر طريقه تقديم الخبر، والمراد بالحصر قصر الشيء على بعض أفراده، وله طرق عند علماء المعاني، منها تقديم ما حقه التأخير، ومن جملة ما يقدم وحقه أن يؤخر الخبر، فإن الأصل أن الخبر يعقب المبتدأ، لكنه إذا قدم كان المراد تحصيل هذا المعنى من الحصر. نعم.
وكذلك يجب أن نصبر لقضائه لأن لا ملكه وما كان ملكا لله عز وجل، فله أن يتصرف فيه كما يشاء، سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بشخص الإنسان أو بأهله أو بماله أو بأصحابه أو ببلده أو بسائر الناس. المهم أنه ما دام الملك لله فله أن يفعل ما يشاء. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات جمعت والأرض أخرجت، لكنها بمعنى الجمع لأن المراد بها الجنس. ثم قال تعالى في الجملة الرابعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام مبتدأ وذا ملغاة، والذي اسم موصول خبر. من اسم موصول خبر من، والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده، حيث قال: إلا بإذنه. ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي.
مراده رحمه الله تعالى أن الاستفهام في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يراد به وجهه، وإنما عدل إلى إرادة النفي، فجيء بالنفي على هيئة الاستفهام ليشرب معنى التحدي. ومعنى إشرابه معنى التحدي أن إشرابه معنى التحدي أنه يتضمن هذا المقصود. ففي قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تحد أن يشفع أحد عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإذنه. ويعلم من هذا التحدي أنه لا يكون لأحد أن يشفع عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإذنه عز وجل.
وقوله يشفع الشفاعة في اللغة جعل الفرد شفعا، وفي الاصطلاح التوسط من غير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل اللوط بعد ما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطلقون لدفع مضرة، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بجلب منفعة. إلا بإذنه الكون حتى أعظم الناس جاها عند الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله حتى يسجد ويحمد الله بمحامد عظيمة تدفع عليه في ذلك اليوم، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. ولا أحد أعظم جاها عند الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جل وعلا ولكمال هيبته. وكلما كمل السلطان صار أهلب للملك وأعظم، حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم. وانظر وصف رسول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا. كل ذلك من باب التعظيم، فتجدون ملكا إذا كان ذا هيبة في رعيته لا أحد يستطيع أن يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه. فقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا وإلا لمن ارتضى أن يشفع له فلا بد من ربنا فلا بد من رضي الله فلا بد من رضوان عن الشافع والمشروع له. ولذلك كانت آلهة المشركين لا تشفعون عند الله لأن الله لا يهتديها والمشركين لا يشفعون الأنبياء والصالحون لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله. وعلى هذا فشرك الشفاعة ثلاثة إذ يوعي تعالى بها ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له.
قوله رحمه الله فشرط الشفاعة ثلاثة إذن الله تعالى بها ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. وأكثر أهل العلم يردونها إلى شرطين اثنين، أولهما إذن الرب سبحانه وتعالى بوقوع الشفاعة، والثاني رضاه عز وجل بها. وهذا الرضا له مناطان، أحدهما رضاه عن الشافع أن يشفع، والآخر رضاه عن المشفوع له أن يشفع له. وهذا أجمع وأمنع من العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله.
ثم قال عز وجل في الجملة السادسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والعلم عند الأصوليين إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فعظم الإدراك جهل والإدراك على وجه لا دليل فيه شك والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. فلو سئلت متى كانت غزوه فما متى كانت غزوه بدر فقلت لا غزوه بدر فقلت لا ادري فهذا. ولو سئلت متى كانت غزوه بدر فقلت الا في الثانيه او الثالثه فهذا شك. ولو سئلت متى كانت غزوه بدر فقلت في السنه الخامسه فهذا جهل مركب.
حاصل هذه الجمله أن الإدراك يتنوع حكمه بحسب حاله، فإذا كان الإدراك للشيء إدراكا مجزوما به مطابقا للواقع فهذا هو الذي يقال له العلم، وإذا كان الإدراك إدراكا مجزوما به مخالفا للواقع فهذا جهل مركب، وإذا كان الإدراك إدراكا وإذا كان الإدراك منتفيا فهذا هو الجهل البسيط، وإذا كان الإدراك بلا جزم فذكر المصنف رحمه الله أنه شك. والمثال الذي يبين هذا لو سألت سائلا كما ذكر المصنف رحمه الله عن غزوة بدر متى وقعت فإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط، وإن قال وقعت في السنة الثالثة فهذا جهل مركب، لأنه إدراك مجزوم به لكنه غير مطابق للواقع، وإذا قال وقعت في السنة الثانية فهذا علم، وإذا كان الإدراك على وجه لا جزم فيه كأن يقول في السنة الثانية أو السنة الثالثة فهذا لا ليس بصحيح. الصحيح أن الإدراك الذي لا جزم فيه يتنوع كما هو المعتمد عند محقق الأصوليين، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، وهو المعتمد في نسبته إليه. فإذا كان الإدراك على وجه لا جزم فيه فهو نوعان، النوع الأول أن يكون إدراكا على وجه لا جزم فيه مع تساوي الطرفين في الإدراك، فإذا سألت رجلا عن غزوة بدر متى وقعت فقال في السنة الثانية أو الثالثة مع تساوي الأمرين في ذهنه فهذا يكون شكا. والنوع الثاني أن يكون الإدراك على وجه لا جزم فيه مع رجحان أحد الطرفين على الآخر، كإذا سألت أحدا متى وقعت غزوة بدر فقال في الثانية أو الثالثة، وعنده أن الراجح هو الثانية وأن المرجوح هو الثالثة، فيقال للراجح ظن ويقال للمرجوح وهم، فصار الإدراك غير المجزوم به متنوعا وليس شكا فقط كما ذكر المصنف، وإنما يكون شكا مع تساوي طرفي المدرك، وأما مع رجحان أحدهما على الآخر في نفس المدرك فيقال للراجح ظن ويقال للمرجوح وهم.
إلى أنفسنا إلا ما شاء الله، فما أمنا لا بخلق شيء يتعلق بذاته.
حاصل هذه الجملة أن معنى قول الرب سبحانه وتعالى ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر المصنف رحمه الله أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، ومثل هذا المذكور عن عالم الغيب إذا جاء عن أحد من الصحابة فإن له حكم الرفع. ومراد أهل العلم في قولهم له حكم الرفع أنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة، ففرق بين المرفوع حقيقة الذي فيه التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقال مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، رواه مسلم. فهذا حديث مرفوع صراحة. والنوع الثاني المرفوع الحكمي، وهو الذي لا يصرح فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكون له حكم الرفع. ومن جملة المرفوع حكما قول الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه، ومن جملة ما لا مجال للرأي فيه أن يحدث الصحابي عن شيء من الغيب، فإذا حدث الصحابي عن شيء من الغيب فإنه يكون له حكم الرفع، كما قال العراقي رحمه الله تعالى وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على من قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. فإذا جاء عن أحد من الصحابة شيء من الأقوال التي لا تحتمل الرأي فإنه يحكم لها بالرفع، لكن هذا مقيد عند أهل العلم بكون الصحابي معروفا بعدم الأخذ عن الإسرائيليات. فإذا كان الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات فإنه يتوقع قوله كالأقوال المنقولة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يحدث بشيء من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتب بني إسرائيل، فكان رضي الله عنه يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها ولا تحتمل الرأي، فلا يعطي أهل العلم لها حكم الرفع لأنه معروف بالأخذ عن الإسرائيليات. فلا بد من التنبه إلى ما نقل عن الصحابة أنه لا يأخذ حكم الرفع إذا كان لا مجال للرأي فيه إلا إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن الإسرائيليات. إذا علم هذا فهل قول ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ ما الجواب؟ له حكم الرفع. لا، نحن نتحدث من جهة كونه يأخذ عن الإسرائيليات أم لا. الصحيح أن قول ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين له حكم الرفع، لأن ابن عباس ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات كما ثبت نهيه عن ذلك في صحيح البخاري. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولولا أن ابن عباس رضي الله عنه ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات قد رجع المصنف رحمه الله تعالى عن هذا القول قبل موته، فكان يرى رحمه الله تعالى أن ابن عباس من جملة الصحابة الذين لا يحدثون عن بني إسرائيل، فصار هذا القول متمحضا في صحة الحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أن ابن عباس رضي الله عنه لم يتفرد بهذا القول، بل ثبت هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الدارمي في كتاب الرد على الجهمية وغيره من أهل السنة، وهو قول أهل السنة قاطبة كما حكاه الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه سالف الذكر. فتحصل من هذا أن قول ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الكرسي موضع قدمين له حكم الرفع، وأن عقيدة أهل السنة في الكرسي أن المراد به موضع قدمي الرب عز وجل، وأنه كالمقدمة بين يدي العرش. قوله رحمه الله روي عن ابن عباس أن كرسيه علمه، ولكن هذه الرواية لا أظنها تصح عن ابن عباس إلى آخر ما ذكر. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، فإن المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره للكرسي بموضع القدمين، وأما هذه الرواية التي جاء فيها أن ابن عباس فسر كرسي الرب سبحانه وتعالى بعلمه فإنها مردودة من وجهين، أحدهما فيما يتعلق بروايتها والآخر فيما يتعلق بدرايتها. أما فيما يتعلق بروايتها فإنها رويت بإسناد ضعيف عن ابن عباس لا يثبته أهل المعرفة بالحديث، وأما في درايتها فإنه لا يعرف عند أهل اللغة تفسير الكرسي بالعلم، بل القرآن الكريم فيه رد هذا القول، فإن علم ربنا سبحانه وتعالى أوسع من السماوات والأرض التي هي سعة الكرسي، كما قال سبحانه وتعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فعلم الرب سبحانه وتعالى يسع كل شيء، أما الكرسي فلا يسع إلا السماوات والأرض، فأيهما أوسع، علم الرب سبحانه وتعالى أم الكرسي؟ علم الرب سبحانه وتعالى، لأنه يعم كل شيء، بخلاف الكرسي فإنه لا يعم في سعته إلا قدر السماوات والأرض. وأما الحديث الذي ذكره المصنف قال وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة إلى آخره، فهذا حديث روي من طرق عن أبي ذر رضي الله عنه عند ابن مردويه في تفسيره، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، ولا يثبت شيء من طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السماوات والأرض هذا يؤيد ما ذهب
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحدثين لأن السماوات والأراضين كلها سراوية الشكل لأن هذا علم معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهذا يوم القيامة فقوله وإذا الأرض مدت يقتضي أنها الآن غير موجودة وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمشي يوم القيامة مد الأزل وهذا من باب التأكيد ومن الدليل قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل التكوير بمعنى التبليل ومن قولنا كوار العمامة ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض فإذا كانا يتعاقبان على الأرض لزم من ذلك أن تكون الأرض كروية لأنه لا يكور الشيء إلا على كورة وهذا أمر مشاهد الآن أنها كروية وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهو دليل على أنه مكور.
حاصل هذه الجملة بيان استنباط كروية السماوات والأرض والكرسي أيضا من القرآن الكريم وأنه هو القول الذي تشهد له النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة ولذلك ذهب إليه جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأطال في تقرير هذه المسألة في كتابه رسالة العرش هي رسالة جامعة تكلم في أولها عن هذه المسألة وبين ما يدل من القرآن والسنة عليها وأن السماوات والأرض كروية ثم يستنبط من آية الكرسي أن الكرسي أيضا مكور
أما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته مثل القبة والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا فإنها كقبة الخيط يكون
قوله رحمه الله أما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته مثل القبة كون العرش على هيئة القبة المنقول فيه من الأخبار نوعان النوع الأول أخبار صريحة لكنها غير صحيحة مثل حديث جبير بن مطعم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة لأعرابي أتدري ما الله إن عرشه هكذا وأشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه وهذا الخبر مع صراحته في الباب إلا أنه ضعيف أنكره أهل المعرفة بالحديث منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند سورة البقرة وصنف ابن عساكر جزءا مفردا في بيان ضعف هذا الحديث وأما النوع الثاني من الأخبار فإنها أخبار صحيحة غير صريحة يدل مجموع درايتها على أن العرش على هيئة القبة كما استظهره جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى منهم الذهبي في كتاب العرش فإن له كتابا مصنفا في هذه المسألة وقد ذكر الأحاديث المتعلقة بها
وقال تعالى ولا يعوده حبه ما يعوده أن يحسنه ويشق عليه حبه ما يحب السماوات والأرض وهذه الصفة صفة سلبية
ما معنى قوله وهذه الصفة صفة سلبية المراد صفة منفية فقد تقدم أن علامة الصفة المنفية أنها تأتي على وجه النفي كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد فالصفة السلبية هنا هي نفي الظلم والمراد إثبات مقابلها وهو العدل لله سبحانه وتعالى نعم
لذلك الشيء الذي يستلزمه الحب
فالواجب أنه يتطلب الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة ويمكن صفات ويمكن صفات أخرى. فالمهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي يستلزمها حبه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وهو العلي العظيم. مثل هذه الجملة طرفها معرفتان تفيد الحصر هو وحده العلي، أي بالعلو المطلق. وأما العلو المقيد فإنه يثبت للآدميين، قال تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي على الكفار لا مطلقا، لكن العلو المطلق لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم إن علو الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو صفة.
أهل السنة رحمهم الله تعالى لهم في تقسيم العلو مأخذان. المأخذ الأول مأخذ من قسم العلو إلى نوعين، أحدهما علو الذات والآخر علو الصفات، ويقال له أيضا علو القدر. وممن أشار إلى هذين النوعين الشيخ إسحاق آل الشيخ رحمه الله تعالى في أرجوزته في الاعتقاد، فقال رحمه الله: وفوض الأمور إخلاصا إلى من قد تعالى عن سمي وعلى علو قدر وعلو الذات سبحان ربي كامل الصفات. أما المأخذ الثاني فمأخذ من يقسمها إلى ثلاثة أنواع، أحدها علو الذات، والثاني علو القدر الذي هو علو الصفات، والثالث علو القهر. وأصح القولين قول من قسمها إلى نوعين، لأن علو القهر مرده إلى سابقه، فإن قهر الرب سبحانه وتعالى يندرج في جملة صفاته، فصار المحرر في هذه المسألة أن يقال إن علو الرب سبحانه وتعالى هو نوعين اثنين، أحدهما علو ذاته، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو بائن من خلقه مستو على عرشه، والثاني علو الصفات، فله سبحانه وتعالى في الصفات أعلاها وأكملها، كما قال الرب سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس في تفسيرها: ولله الوصف الأعلى. وضابط هذين النوعين أن يقال: علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات. أما علو قهره فإنه من جملة الصفات فاعلمنه، علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات أما علو قهره فإنه من جملة الصفات فاعلمنه.
فأما علو ذاته هو أن الله عالم ذاته فوق كل شيء وكل الأشياء تحت الله عز وجل، والله عز وجل فوق هذه ذاته. فأما علو صفته فهو أن الله متصف بالصفات العليا كما قال الله تعالى: قل لله المثل الأعلى. فكل صفة اتصف الله بها فهي صفة كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فإن قلت لماذا هذا التقسيم؟ هل عندك فيه دليل من الكتاب أو السنة؟ وهل رأيت ذلك في كلام الصحابة؟ فالجواب لا، لكن اضطررت إليه حين حصر المفاتيح للتعقيل العلو بعلو الصفة فقط، فقالوا إنه عالم علوا وصفيا لا عليا ذاتيا. ثم انقسم هؤلاء المعصرة الذين نفوا علو الذات إلى ما يأتي. فالمهم أن أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء بعدهم اضطروا إلى التقاسم، لأنهم يبتلوا بقوم كانوا يلقونها فاضطروا إلى الاستواء بمثل هذا.
في الطرق. فنحن لو قلنا هو العلي فقط ثم جاء معطلنا في الجاحد وقال العلو بصفاته فماذا يفهم العامة؟ لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو الصفات. فإذا قلنا إنه عالم بذاته وبصفاته فهي العامة على المعنى، بل إن العامية أول ما تبادر إلى غيره علو الذات. والعجب أن هؤلاء النفاة المعطلة ينكرون ما تبادر إلى الدين ويقرون أمرا لا شك أنه داخل في معنى، لكنه لا
يتجاوز
إلى
دين
كثير.
حاصل هذه الجملة البيان التام من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا التقسيم وإن لم يأتي التصريح به في شيء من النصوص ولا النقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن النصوص دالة عليه، وإنما فزع إليه السلف رحمهم الله تعالى ومن تبعهم من أهل العلم المقتدى بهم، لأنه لما ظهر قول النفاة من معطلة الصفات احتيج إلى بيان واضح، فهرع أهل العلم إلى ذكر هذا التقسيم مقرونا بدليله. ويعلم بهذا أنه قد يوجد في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى من التقاسيم ما حمله عليهم رد المقالات الباطلة، وإلا فإن نفس ما في الكتاب والسنة والمنقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكون فيه شيء من ذلك، وعدم كون ذلك الشيء فيه صراحة غير موجب لرد مثل هذه الأقوال. فإذا كان القول المقسم للمسألة معتمدا على النصوص فإنه يقبل لأن فيه زيادة بيان ودحض مقالات باطلة كهذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من أهل العلم. ما المراد بالمعطلة؟ المراد بالمعطلة هم الذين أخلوا الرب من صفاته، فنفوا عن الرب عز وجل صفاته، وهم على أنواع ولهم تقسيم ليس هذا محل بيانه، ولكن المراد الإشارة إلى معنى هذه الكلمة لتفهم حين القراءة.
القسم الأول قال إنه بذاته في كل مكان، وإذا كان الله فيه بذاته فإلا أن يشغل حمدا على قول أو لا يشغل، فإن شغل حمدا لزم أن يملا ممكنة ولا يكون فيها مكان لأحد، فإن لم يشغل حمدا فهو معدوم ولا يمكن أن يقول إنه ولا يمكن أن يقول إن ذلك مثل الله ويشبه، لأن ذلك لا يستقيم لهم. والقسم الثاني قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفن ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، وهذا تعطيل محضر لأن هذا هو وصف العدم. قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف، فانظر كيف أبدى بهم تعقيل ما ثبت بالنقول والمعقول إلى أن يقولوا ما لا يقبله حس ولا عقل ولا نقل. فقد قررنا فيما سبق أن علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأما أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة، فتارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر صعود الأشياء إليه وتارة بذكر نزولها منه إلى غير ذلك مما هو معروف.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على أن الأدلة على علو الرب سبحانه وتعالى أكثر من 1000 دليل تستنبط من القرآن والسنة والعقل والإجماع والفطرة، كلها تدل على علو الرب سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه جل جلاله وتعالى سلطانه.
وكذلك السنة جاءت قولا وفعلا وقرارا كلها تثبت علو الله بذاته، فالقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء.
هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده زيادة الأنصاري وهو منكر الحديث كما قال البخاري. والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في إثبات العلو كثيرة وفيرة، وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو جملة مستكثرة منها. قوله وإن كان محايثا كان مساويا له، يعني إن كان موصوفا بأنه يمين أو شمال فإنه يكون موافقا للمخلوق من حيث هذه الحيثية. قوله رحمه الله وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي، هذا قوله القديم. أما قوله الأخير في الرسالة النظامية فإنه رحمه الله تعالى رجع إلى طريقة السلف في هذا الباب، ومقتضى ذلك أن يكون ممن يثبت الاستواء للرب سبحانه وتعالى على عرشه مع علوه بذاته. قوله قول المصنف رحمه الله فقال له أبو العلاء الهمداني هكذا بالدال. وثم تنبيهان يتعلقان بها، أما أولهما فالصحيح أنه أبو العلاء الهمذاني بالذال، والفرق بينهما أن همدان بتسكين الميم وإهمال الدال اسم قبيلة من قبائل العرب وهمذان بتحريك الميم وإعجام الذال بلدة من البلاد، فيضاف إلى الأول ويقال همداني، ويضاف إلى الثاني ويقال همذاني. وكان أبو العلاء العطار رحمه الله تعالى همذانيا ولم يكن همدانيا، فهو منسوب إلى البلدة من القبيلة وأما التنبيه الثاني فصاحب هذه القصة ليس أبو العلاء الهمذاني، وإنما هو شيخه أبو جعفر الهمذاني كما رواها عنه بإسناده الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، لكنها من رواية تلميذه أبي العلاء الهمذاني، صارت هذه القصة مروية عن أبي العلاء الهمداني عن شيخه أبي جعفر الهمداني الذي كان حاضرا في حلقة أبي المعالي الجويني فقال له ما قال مما يأتي.
يا أستاذ دعنا بذكر العرش لأن دليل السواء الله على العرش سبعين ولولا السمع ما عرفنا ذلك ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة لطالب العلوم فجعل يضرب على رأسه وصرخ بأعلى صوته حيرني الهمذاني.
نعم هكذا تقرأ حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني بتحريك الميم وإعجام الذال لأنه كما تقدم أبو جعفر الهمذاني. الأولى العدد يقرأ باسمه لا بعده الحسابي، ولم تكن كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى يوضع فيها العد الحسابي، وإنما يقال مثلا الأولى الثانية الثالثة أو الأول الثاني الثالث، فإذا وقع في شيء من كتب أهل العلم ذكر الرقم الحسابي فإنه يقرأ باسم العدد، فمثلا لا يقال هنا واحد اثنان ثلاثة لأنه ليس هذا باب الحساب، فللحساب رجال وللعلم رجال، وإنما يذكر اسم العدد فيقال مثلا هنا وهي مؤنثة الأولى يعني الفائدة الأولى الثانية الثالثة وهلم جرا. هذه الفائدة متضمنة لأمرين، أحدهما أن في هذه الآية إثبات خمسة أسماء للرب سبحانه وتعالى، أما الاسم السادس فإن الصحيح عدم عده وهو إله، فليس من أسماء الرب سبحانه وتعالى في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس من أسماء الرب سبحانه وتعالى إله، لأنه نكرة جاءت في سياق النفي، ففي الآية هنا لا إله إنما جاءت منفية غير مثبتة، فليس من أسماء الرب سبحانه وتعالى إله، ولا يسمى على القول الصحيح عبد الإله، لأن الإله اسم جنس دال على ما يعبد سواء ربنا عز وجل أو غيره سبحانه وتعالى، وإنما يعدل إليها إلى الأسماء الحسنى المقطوعة إلى الرب عز وجل فيسمى عبد الله أو عبد الرحمن أو نظائرها من الأسماء المعبدة للرب سبحانه وتعالى. وأما الفائدة الثانية في قوله رحمه الله وكل اسم منها دل على صفة، وهذه قاعدة أهل السنة في باب الصفات أن كل اسم للرب سبحانه وتعالى فإنه يدل على صفة من صفاته، فمثلا اسم الله يدل على صفة إيش؟ الألوهية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم القيوم يدل على صفة القيومية، وضابط هذا أسماء ربنا على الصفات دليلنا في مذهب الإثبات، أسماء ربنا على الصفات دليلنا في مذهب الإثبات، يعني أن مثبتة الصفات من طرائقهم في إثبات الصفة للرب سبحانه وتعالى ورود تسمية الله عز وجل باسم دال عليها، فإذا ورد اسم للرب سبحانه وتعالى فإنه يتضمن صفة من صفاته عز شانه وتعالى سلطانه.
الثانية إثبات انفراد الله تعالى بألوهيته قوله لا إله إلا هو. الثالثة الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلهًا آخر بل آلهة. الرابعة إثبات صفة الحياة لله عز وجل أنها حياة كاملة لم تشتق بعدم ولا يلحقها زوال ولا توصف بنقص. أما حياتنا فمسبوقة بعدم ملحوقة بزوال مصحوبة بنقص. كل حياتنا ناقصة ولهذا وصفها الله بأنها الدنيا لكن حياة الله كاملة من كل وجوه لقوله الحي لأنها من استغراق أي الجامع لمعاني صفات الحياة الكاملة كأنه يقول لا حي إلا هو وهو كذلك لا حي حياة كاملة إلا الله عز وجل. الخامسة إثبات القيومية لله عز وجل لقوله القيوم وهذا الوصف لا يكون للآدم فإن سواك إنسان قائم لنفسه وليس فيه إنسان قائم على غيره لأنه ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى غيره. نحن محتاجون إلى العمال والعمال محتاجون إلينا ونحن محتاجون إلى النساء والنساء محتاجة إلينا ونحن نحتاج إلى الأولاد والأولاد يحتاجون إلينا فليس فيه أحد قائم على غيره قياما مطلقا قد أقوم على غيره لكنه قيام محدود. ولهذا قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت. السادسة تضمنها بسم الله الأعظم الثالث من قوله الحي القيوم وقد ذكرها كان الإسلام في ثلاثة مواضع من القرآن في الدهراوين وفي سورة طه. قال أهل العلم وإنما كان الاسم الأعظم زيادة الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تضمن هذه الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله الحي القيوم منازع من وجهين، أحدهما من جهة الرواية والآخر من جهة الدراية. فأما من جهة الرواية فإن الحديث الوارد في أن الاسم الأعظم لله عز وجل هو في الزهراوين وطه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الدراية فإن كونه هو الحي القيوم إنما استنبطه استنباط بعض أهل العلم من هذه السور الثلاث، وفي استنباطه منازعة لأنه ترد لله عز وجل أسماء حسنى تكررت في هذه السور الثلاث. وأما الاسم الأعظم فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الصحيح أن الاسم الأعظم لله عز وجل هو ماذا؟ الله. نعم سعد. الصحيح أن اسم الله الأعظم هو كل اسم لله سبحانه وتعالى كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. إلا أن الاسم الأعظم يتغير برعاية أمرين اثنين، أحدهما بالنظر إلى حال السائل والثاني النظر إلى مراعاة الاسم المسؤول به لحاله. فإذا كان السائل مفتقرا مضطرا وكان الاسم الذي سأل به مناسبا لحاله فإن الاسم الذي دعا به يكون أعظما في هذه الحال. فمثلا إذا كان ثم رجل فقير معدم احتاج إلى طعام ووقعت به ضرة ولازم نفسه انكسار للرب سبحانه وتعالى، فإنه إذا قال اللهم يا رازق صار هذا الاسم وهو الرازق أو الرزاق صار هذا الاسم في حقه اسما أعظما. وهذا القول هو القول الذي تجتمع به الأحاديث المختلفة في هذه المسألة، وهو أحسن الأقوال وأقربها إلى التحقيق. ولأهل العلم أقوال فيها، منها ما ذكره الإخوان، لكن الصحيح فيما يظهر هو هذا القول الذي اختاره جماعة من المحققين، منهم من ذكرنا آنفا. نعم.
السابعة كمال حياة الله وكمال قيوميته بحيث لا يعتريهما أدنى نقص، لقوله لا تأخذوا سنة ولا نوم، لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلى بالأكثر، وإن كان عليه النقص من بعض الوجوه، لكن إذا نفى النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وهنا النجم حصل بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. الثامنة إثبات الصلاة السلبية لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله ولا يجوز حفظهما. والصفات السلبية ما نفاه الله عن نفسه، وهي متضمنة لثبوت كمال ضده. التاسعة عموم ملك الله بقوله له ما في السماوات وما في الأرض.
قوله عموم ملك الله فيها التثليث، الكسر والضم والفتح على ضعف في الفتح، وأقواها ضعف في الفتح، وأقواها الكسر، فيقال ملك والملك وأشبه هذا. نعم.
العاشرة اختصاص الله تعالى بهذا الملك، ويؤخذ من تقديم القدر له ما في السماوات. الحادية عشرة إثبات السماوات والأرض لقوله له ما في السماوات، وأن السماوات عدد، وأما كونها سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر.
وقد دل الدليل على أن السماوات سبع، وعلى أن الأرض سبع، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فدلت هذه الآية على أن السماوات سبع، وأن الأراضين سبع أيضا.
الثانية عشرة كمال سلطان الله لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا غير عموم الملك، فقوة السلطان وكماله أكبر من عموم الملك. الثالثة عشرة إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله إلا بإذنه، وإلا لما صح الاستثناء، فلولا أن الشفاعة ثابتة بإذن الله لما صح الاستثناء. الرابعة عشرة إثبات الإذن وهو الأمر لقوله إلا بإذنه. الخامسة عشرة إثبات علم الله وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. السادسة عشرة الرد على القدرية الولاة لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإثبات عموم العلم يرد عليهم، لأن القدرية الولاة ينكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. السابعة عشرة الرد على الخوارج والمعتزلة بإثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة التي تكون للرسول ولغيره، وهي الشفاعة في غير المعاصي، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إذا مات ولم يتب. لكن اختلفوا هل هو كافر أو لا مؤمن ولا كافر. الخوارج صار عندهم من الشجاعة أهل الحق ما في الحق أن قالوا إن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإسلام، والمعتزلة جدلوا عن مخالفة أهل السنة مع مخالفة الخوارج، فقالوا سنفرس في أثناء الطريق فنقول إن فاعل الكبيرة في منزلة دون المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، الناس اتفقوا على أنه مخلد في النار، ولهذا نفوا الشفاعة وعموما وعمومها لا يرد على الطائفتين، من قل الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
قوله رحمه الله وعموم الآية يرد على الطائفتين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن هذه الآية إذا دلت على حصول الشفاعة لأصحاب الكبائر علم أن الرب سبحانه وتعالى لا يخلدهم في النار بل يعذبهم سبحانه وتعالى ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء، ثم يطرحون في نهر الحياة ثم ينقلون إلى الجنة. وفي قوله رحمه الله تعالى قال صار عندهم من الشجاعة على الحق لا بالحق، تنبيه إلى أن الشجاعة الممدوحة ليست هي الشجاعة على الحق إلا أن تكون شجاعة على الحق بالحق. فمن الناس من تكون عنده شجاعة على الحق لكنها لا تكون بالحق، والمحمود أن تكون شجاعتك على الحق بالحق، ولا يكون المرء شجاعا في الحق حتى يسلك الطريقة الشرعية المرعية التي رتبتها الشريعة. أما سلوك غيرها فإن هذا لا يمدح عليه العبد بل يأتم به ويؤذر عند الرب سبحانه وتعالى. نعم، فنحن ممتنعون عن تكييف صفة الرب سبحانه وتعالى لأنه قد خفي علينا العلم بذاته، فكما خفي علينا العلم بذاته سبحانه وتعالى فقد خفي علينا العلم بكيفية صفاته. ولهذا قرر جماعة من أهل العلم منهم الخطيب البغدادي في رسالة الصفات ثم تبعه جماعة أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كان العلم بذات الرب سبحانه وتعالى ممتنعا علينا فكذلك علمنا بكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى ممتنع علينا. ولذلك ما أحسن قول ابن عدود في نظمه في الاعتقاد قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. يعني إذا احتج عليك محتج من هؤلاء النفاة في تكييف صفات في هؤلاء المثبتة المكيفة إذا احتج عليك بشيء فإنك ترد عليه بأن الكلام في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى فرع عن الكلام في ذاته، فكما أن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى ممتنع لعدم علمنا فكذلك الكلام في كيفية صفاته ممتنع أيضا لأننا لا نعلم كيفية الصفات. ولذلك يقال مقالة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، مقالة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، كما الخطيب في مقال ذكره وقد قفى فيه هداة بررة. يعني إن هذه القاعدة التي ذكرها الخطيب هي مما استنبطه من كلام السلف رحمهم الله تعالى.
الحادية والعشرون الرد على المعطلة في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، كأنهم يقولون مثلا إن الله ليس له وجه حقيقية فمقتضى ذلك أنهم أحاطوا به بشيء من صفاته، ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الله أثبت هذا لنفسه. فادعاؤهم أن اليد الحقيقية لا تليق بالله أو الوجه الحقيقي أو العين أو ما أشبه ذلك هذه دعوى باطلة، لأن ما نقول من العلم نوعان علم الذات ونفي، فلا يمكن أن تنفي شيئا عن شيء إلا بعلم كما لا يمكن أن تثبت
تملك شيئا لشيء نادر. فأنتم إذا لقيتم حقائق هذه الصفات فعرفوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمثلا لم ينزل الله عن رسول يدارا في آية من القرآن ولم يكن فلم ينزل رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث ولم يكن السلف الصالح لم يقولوا لمن فيها. الثانية والعشرون الرد على الممثلة أنه ما دامت الآية رد على المكيفة ففيها رد على الممثلة من باب أولى،
لأن التمثيل كيفية وزيادة، فالممثل يكيف صفة الرب سبحانه وتعالى، فهو يثبت مثلا تفهم منه الكيفية، فصار في هذه الآية رد على الممثلة الذين هم أشد من المكيفة.
الثالثة والعشرون إثبات مشيئة الله لقوله إلا بما شاء. الرابعة والعشرون الرد على القدرية والمعتزلة لأن إحاطة الإنسان بشيء من صفاته وصفاته مخلوقة لله وهم يقولون إن الله تعالى لا يشاء شيئا مما يتعلق بالإنسان.
نعم، يعني أن إحاطة أحدنا بشيء هو صفة من صفاته، فمثلا إحدى المسائل التي تقدمت إحاطتك بها الآن هي صفة من صفاتك، وصفاتك مخلوقة للرب سبحانه وتعالى، ولا يشاء الإنسان شيئا إلا إذا شاءه الرب عز وجل، فللإنسان مشيئة تابعة لمشيئة ربه سبحانه وتعالى.
الخامسة والعشرون عذر الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. السادسة والعشرون عظمة خالقه لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. السابعة والعشرون كفر من أنكر السماوات والأرض لأنه يستلزم تكذيب الله. أما الأرض فلا أظن أحد ينكرها لكن السماء أنكرها من أنكرها وقالوا ما فوق ما تضع لا نهاية له ولا حدود وإنما هي سجوم ونجوم وما أشبه ذلك. فهذا لا شك أنه كافر بالله العظيم سواء اعتقده الإنسان بنفسه أو بتقليد من يقلده ممن يعظمه إذا كان عالما بما دل عليه الكتاب والسنة. الثامنة والعشرون إثبات قوة الله لقوله ولا يؤوده حفظهما. التاسعة والعشرون إثبات المشقة انتفاء المشقة عن يعده جل لقوله ولا يؤوده. فهذه صفة سلبية فهي كقوله تعالى وما مسنا من لغوب.
نعم، يعني أن قوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يكرثه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، فعلم من هذا نفي المشقة عنه سبحانه وتعالى كقوله وما مسنا من لغوب يعني من نصب ولا إعياء.
ولا يؤوده حفظهما وهي العلم والقدرة والحياة والرحمة والحكمة والقوة. الحادية والثلاثون من السماوات والأرض تحتاج إلى حافظ لقوله ولا يؤوده حفظهما فلولا حفظ الله لفسدتا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فلولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير فقوله ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وقوله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. الثانية والثلاثون إثبات علو الله الذاتي وصفاته بقوله وهو العلم. الثالثة والثلاثون الرد على الحلولية وعلى المعطلة النفاة
فالحلولية قالوا إنه ليس بعام من هو في كل مكان. والمعطلة المضاد قالوا لا يوصف بعلوم ولا سفن ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال.
يعني أن هذه الآية تثبت العلو لله سبحانه وتعالى، وفيها الرد على أهل المقالتين الباطلتين من الحلولية والمعطلة النفاة. ويلاحظ أن النفاة كتبت في الموضع الأول بالتاء غير المربوطة، وفي الثاني بالتاء المربوطة، فأيهما أصح؟ النفاة تكتب بتاء غير مربوطة كالثقات، أم تكتب بتاء مربوطة كالقضاة؟ تكتب بتاء مربوطة لأنها جمع نافي تقاضي، جمعه نافي تقاضي، جمعه قضاة، ونافي جمعه نفاة، فتكتب بتاء مربوطة، وهي التاء التي تبدل هاء عند الوقف، فإذا وقف قلت النفاة والقضاة وأشبه هذا. نعم.
الرابعة والثلاثون التحذير من الطغيان على الغير بقوله وهو العلي العظيم. ولهذا قال الله في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر عدو الله عز وجل، وإذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله. الخامسة والثلاثون إثبات العظمة لله بقوله العظيم. السادسة والثلاثون إثبات صلة كمال حصلت بالسماء والسيء وهما العلو والعظمة. السابعة والثلاثون يتفرع على أن الملك لله، أن لا نتصرف في ملكه إلا بما يرضى لقوله له ما في السماوات وما في الأرض. الثامنة والثلاثون أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندا على حكم الله، وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين والقوانين المرضية نوع من الإشراك بالله عز وجل. التاسعة والثلاثون الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنك إذا علمت أن الملك لله عز وجل قلت هذا تصرف مالك في ملكه فله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا كان هذا المعنى في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته حيث قال إن لله ما أخذ وله ما بقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الأربعون عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله، لأن هذا من الله والملك له سبحانه.
والختم بهذه الفائدة من بديع العلم، فإنه رحمه الله تعالى أراد تنبيه نفسه لما كمل استنباطه لها وتنبيه قارئها الذي حصلها أنه مع تحصيله لها فلا ينبغي له أن يعجب بما أصاب من علم، فإنه محض فضل الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقع في ختمهم للكتب أشياء من هذا القبيل، كالنسائي رحمه الله تعالى فإنه ختم كتابه السنن في كتاب الأشربة أن عبد الله بن سضرمة أحد علماء أهل الكوفة كان لا يشرب إلا الماء واللبن. قال السندي في شرحه على سنن النسائي وفيه التنبيه على الورع، وأن ثمرة العلم المقصودة أن يحصل طالبه الورع، فابن سضرمة كان من فقهاء الكوفة، وكان أهل الكوفة يترخصون في شيء من الأنبدة، فكان ابن سبرمة متوقيا لهذا لا يشرب إلا الماء واللبن. فالمقصود أن يعرف الطالب أن تحصيله لهذه الفوائد إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى عليه الذي أعطاه، فلا يغتر بنفسه ولا يعجب بعلمه. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين. المقصد الأول جر نسبه، فهو العلامة المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، ويكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن عثيمين أحد أجداده، ولا يصح لغة تسميته بما اشتهر محمد الصالح العثيمين، لأن الصالح اسم أبيه، ويجوز دخول أل عليه كالحارث، إلا أنه لا بد من ذكر كلمة ابن فيقال محمد ابن الصالح ابن الصالح. وكذلك العثيمين هو نسبة إلى أحد أجداده، فينبغي أن يلحق به ياء النسب فيقال محمد ابن صالح العثيميني. وقاعدة أهل نجد في مثل هذه الأسماء أنهم يقولون العثيمين والفوزان والحامد وأشباه هذا، وهذا غلط مخالف لقانون اللغة، بل قانون اللغة إضافة ياء النسب إليها بأن يقال العثيميني والفوزاني والحامدي، أو يقتصر على إضافته إلى جده بأن يقال ابن عثيمين أو ابن فوزان ونظائر هذا. أما المقصد الثاني فتاريخ مولده، فولد في 27 من رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. والمقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 من شهر سوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. أما المقدمة الثانية فالتعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. فالمقصد الأول تحرير عنوانه. طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها رحمه الله باسم تفسير آية الكرسي، وهو اسم مناسب لمحتواها، وليست هي قطعة من شرحه على الواسطية، بل هو تفسير أملاه الشيخ رحمه الله تعالى قديما. والمقصد الثاني بيان موضوعه. اشتملت هذه الرسالة على تفسير آية الكرسي مع ذكر فوائد مستنبطة منها بلغت عدتها 40 فائدة. المقصد الثالث توضيح منهجه. قدم رحمه الله في صدر كلامه بذكر فضل هذه الآية لتعظم الرغبة في تفسيرها، ثم شرع في تفسير كلماتها كلمة كلمة مع ذكر ما يحتاج إليه من وجوه الإعراب والإشارة إلى ما يتعلق بالكلمة المفسرة من مسألة مهمة كإيراده لشروط الشفاعة. وربما تعرض رحمه الله للأقوال المضعفة في التفسير كالأقوال المذكورة في تفسير الكرسي، ولما كمل تفسير الآية ذكر رحمه الله تعالى 40 فائدة تستنبط من آية الكرسي. فهذا ما يتعلق بالمقدمتين اللازمتين السابقتين لإقرائه. نعم.
الله تعالى من فعل بما علمنا انه جواد كريم.
قوله ليهنك العلم يا أبا المنذر، يهنك بفتح الياء وسكون الهاء وكسر النون، وهي دعاء له رضي الله عنه. نعم. قوله ولهذا من قرأها في ليلة، جاء بيان قراءتها في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ إذا أوى العبد إلى فراشه، فإذا أراد المرء النوم فإنه يقرأ هذه الآية عند إرادته للنوم ليلا. وقوله ولا يقربه شيطان، المراد بالشيطان الخارج عنه المفارق له، أما القرين فإنه لا ينفك عن أحدنا بكل حال. قوله وهو هنا محط الخبر فيما يأتي بعده، أي من علق به الخبر فأخبر عنه بأنه الحي القيوم إلى آخر الآية، فأسندت إليه سبحانه الحياة والقيومية وما بعدها من الأوصاف. قوله رحمه الله لفظ الجلالة، هذا التعبير مع شيوعه فيه نظر، والموافق للقرآن أن يقال الاسم الأحسن، فصفات الله وأسماء الله كلها حسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فيعدل عن قول لفظ الجلالة إلى قول الاسم الحسن. فإذا أراد امرئ مثلا أن يعرب جملة قال الله عز وجل فإنه يقول بعد إعرابه للكلمة الأولى وهي قال، يقول الاسم الحسن، يقول الاسم الحسن الله إلى آخر إعرابه، ويعدل عن قول لفظ الجلالة لأنه لفظ مفرغ من المعنى التام، والمناسب الموافق للقرآن أن يقال الاسم الأحسن. نعم. مقصود المصنف رحمه الله أن لا النافية للجنس خبرها هنا محذوف، قدره الشيخ بقوله حق، فكأن الجملة لا إله حق إلا هو، وما بعد الخبر هو بدل عنه، وقد تضمنت بنفيها نفي جميع الآلهة المعبودة دون الرب سبحانه وتعالى، وأن الإله الحق هو الله عز وجل. قوله رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يصل، أي فيقرأ إذا قرأ بالوصل لا بالوقف على رأس الآية، فتكون قراءته هكذا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إلا أن هذا الذي ذكره بعض السلف فيه نظر من وجهين: الأول أنه مخالف لسنة الوقف على رأس الآية، فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رأس الآية، على أن في هذه المسألة تفصيلا له محل آخر. أما الأمر الآخر فلأن الكمال ظاهر في سابقتها، فإن المرأة إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يقع في قلب القارئ تعظيم هذا المشهد عندما ينظر إلى صورة السفن العظيمة التي تكون في البحر كالجبال الكبيرة، فلأجل ما يقع في قلب القارئ من عظمة هذا المشهد جيء بقول الله سبحانه وتعالى بعدها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فصار الكمال الموافق للسنة أن تقرأ هذه الآية بالقطع لا بالوصل. نعم. يعني أن قول الرب سبحانه وتعالى القيوم دال على معنيين اثنين: أحدهما قيامه بنفسه سبحانه وتعالى فهو مستغن عما سواه، والثاني قيامه بغيره فكل الخلق محتاجون إليه مضطرون لا محالة إلى إيجاده وإعداده وإمداده سبحانه وتعالى. نعم، يعني أن هاتين الآيتين اللتين يتوهم منها افتقار الرب سبحانه وتعالى إلى النصرة لا يراد بها نصرته سبحانه وتعالى بعون ومدد، وإنما المراد نصرة دينه فيكم، فمن نصر دين الله عز وجل فيه فإن الرب سبحانه وتعالى ينصره. قوله رحمه الله: وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة، معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع. هذه قاعدة جليلة من قواعد التفسير، فكيفما جاء هذا الفعل منفيا كقوله وما ينبغي أو قول ولا ينبغي، فإنه دال على الامتناع المؤكد غاية الامتناع كهذه الآية، فإن الولد ممتنع على الرب سبحانه وتعالى. وقد نص على هذه القاعدة جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية في بعض تحاريره، وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، والمقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد.
التنزيه والقاعده في اسماء الله وصفاته لانه لا يوجد في صفات الله تعالى صفه تنزيه محضه بل انما تذكر الصفات التنزيه لكمال ضدها فلكمال حياته وكمال قوي حياته وكمال قوي نيته لا تاخذه سنه ولا نوم
قوله رحمه الله من الصفات السلبية المراد بالصفة السلبية هي الصفة المنفية عن الرب سبحانه وتعالى كنفي الظلم مثلا أو نفي النوم أو نفي السنة فإن هذه كلها تعد في جملة الصفات السلبية ولا يراد في الصفات السلبية مجرد النفي بل المراد الكمال الكامن في ضدها وضابط هذه المسألة السلب في صفاته المنفي والضد في كماله محكي السلب في صفاته المنفي والضد في كماله محكي يعني أن الصفة المنفية السلبية صفتها أن تأتي منفية ثم هذا النفي لا يراد به النفي المجرد وإنما المراد إثبات مقابل هذا النفي من كمال الرب سبحانه وتعالى فإذا نفيت الظلم فالمراد إثبات العدل وإذا نفيت النوم والسنة فالمراد إثبات حياة الرب سبحانه وتعالى وقيوميته الكاملة نعم
فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل لأن هذا لا يمكن أن يتم به فإن المراتب قد ملأوا السماوات والسماوات أكثر من الأرض بكثير جدا ما من موضع أرض يصابع من السماء إلا وفيها لكن قائم لله الراكع من ساجد والبيت المعمور يطوف به كل يوم سبعون ألفاً لكن لا يعودون إليه آخر ما عليهم وقد كان في الدنيا الملايين السنين والمستقبل الله أعلم به هؤلاء سبعون ألف ملك ولا يعودون إليهم اتقاه أن الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل فلا يمكننا أن نقول أن غير العاقل أكثر من العاقل ولكننا نقول غلبتنا على من لأننا تشغل الأعيان والأحوال والمراد بالأحوال التصرف في هذه الكائنات فالله له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا ولهذا جاءتنا وإذا قصدت الأحوال جاءتنا حتى في العاقل قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها إذن له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا
حاصل هذه الجملة أن قول الرب سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض يعم الأعيان والأحوال والمراد بالأعيان الأفراد والذوات والمراد بالأحوال نعوت تلك الأفراد وصفاتها وإنما غلب عمومها بما مع كونه دالا على غير العاقل لأنه إذا أريد شمول الحال والفرد غلبت ما كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء لا يراد أن النساء غير عاقلات وإنما المراد أن الملتفت إليه هو أحوال النساء فالمرأة التي تنكح هي المرأة الموصوفة بالطيب الذي حددته الشريعة نعم
في الآية حصر طريقته تقديم الخبر فله وحده.
قوله وفي الآية حصر طريقه تقديم الخبر، والمراد بالحصر قصر الشيء على بعض أفراده، وله طرق عند علماء المعاني، منها تقديم ما حقه التأخير، ومن جملة ما يقدم وحقه أن يؤخر الخبر، فإن الأصل أن الخبر يعقب المبتدأ، لكنه إذا قدم كان المراد تحصيل هذا المعنى من الحصر. نعم.
كذلك يجب أن نصبر لقضائه لأن لا ملكه وما كان ملكا لله عز وجل، فله أن يتصرف فيه كما يشاء، سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بشخص الإنسان أو بأهله أو بماله أو بأصحابه أو ببلده أو بسائر الناس، المهم أنه ما دام الملك لله فله أن يفعل ما يشاء. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات جمعت والأرض أخرجت، لكنها بمعنى الجمع لأن المراد بها الجنس. ثم قال تعالى في الجملة الرابعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام مبتدأ وذا لغة، والذي اسم موصول خبر، من اسم موصول خبر من، والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده، حيث قال: إلا بإذنه، ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي.
مراده رحمه الله تعالى أن الاستفهام في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يراد به وجهه، وإنما عدل إلى إرادة النفي، فجيء بالنفي على هيئة الاستفهام ليشرب معنى التحدي. ومعنى إشرابه معنى التحدي أن إشرابه معنى التحدي أنه يتضمن هذا المقصود. ففي قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تحد أن يشفع أحد عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإذنه، ويعلم من هذا التحدي أنه لا يكون لأحد أن يشفع عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإذنه عز وجل.
وقوله يشفع الشفاعة في اللغة جعل الفرد شفعا، وفي الاصطلاح التوسط من غير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعد ما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطلقون لدفع مضرة، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بجلب منفعة، إلا بإذنه الكون حتى أعظم الناس جاها عند الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله حتى يسجد ويحمد الله بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك اليوم، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. ولا أحد أعظم جاه عند الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جل وعلا ولكمال هيبته، وكلما كمل السلطان صار أهلب للملك وأعظم، حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم. وانظر وصف رسولنا رسولكم، وانظر وصف رسول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا، كل ذلك من باب التعظيم. فتجد الملك إذا كان ذا هيبة في رعيته لا أحد يستطيع أن يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه، وقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا وإلا لمن ارتضى
أن يشفع له. فلا بد من ربنا، فلا بد من رضي الله، فلا بد من رضا الله عن الشافع والمسؤول له. ولذلك كانت آلهة المشركين لا تشفعون عند الله، لأن الله لا يهتديها، والمشركين لا يشفع لهم الأنبياء والصالحون، لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله. وعلى هذا فشرك الشفاعة ثلاثة، إذن الله تعالى بها ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له.
قوله رحمه الله: فشرط الشفاعة ثلاثة، إذن الله تعالى بها ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. وأكثر أهل العلم يردونها إلى شرطين اثنين، أولهما إذن الرب سبحانه وتعالى بوقوع الشفاعة، والثاني رضاه عز وجل بها. وهذا الرضا له مناطان، أحدهما رضاه عن الشافع أن يشفع، والآخر رضاه عن المشفوع له أن يشفع له. وهذا أجمع وأمنع من العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله.
ثم قال عز وجل في الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والعلم عند الأصوليين إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. فعدم الإدراك جاز، والإدراك على وجه لا دين فيه شك، والإدراك على وجه جاز غير مطابق جهل مركب. فلو سئلت متى كانت غزوة فما متى كانت غزوة بدر، فقلت لك غزوة بدر، فقلت لا أدري بعدها. ولو سئلت متى كانت غزوة بدر، فقلت إلا في الثانية أو الثالثة، فهذا شك.
حاصل هذه الجملة أن الإدراك يتنوع حكمه بحسب حاله، فإذا كان الإدراك للشيء إدراكا مجزوما به مطابقا للواقع فهذا هو الذي يقال له العلم، وإذا كان الإدراك إدراكا مجزوما به مخالفا للواقع فهذا جهل مركب، وإذا كان الإدراك إدراكا وإذا كان الإدراك منتفيا فهذا هو الجهل البسيط، وإذا كان الإدراك بلا جزم فذكر المصنف رحمه الله أنه شك. والمثال الذي يبين هذا: لو سألت سائلا كما ذكر المصنف رحمه الله عن غزوة بدر متى وقعت، فإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط، وإن قال وقعت في السنة الثالثة فهذا جهل مركب، لأنه إدراك مجزوم به لكنه غير مطابق للواقع. وإذا قال وقعت في السنة الثانية فهذا علم، وإذا كان الإدراك على وجه لا جزم فيه كأن يقول في السنة الثانية أو السنة الثالثة فهذا لا، ليس بصحيح. الصحيح أن الإدراك الذي لا جزم فيه يتنوع كما هو المعتمد عند محقق الأصوليين، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول، وهو المعتمد في نسبته إليه. فإذا كان الإدراك على وجه لا جزم فيه فهو نوعان: النوع الأول أن يكون إدراكا على وجه لا جزم فيه مع تساوي الطرفين في الإدراك. فإذا سألت رجلا عن غزوة بدر متى وقعت فقال في السنة الثانية أو الثالثة مع تساوي الأمرين في ذهنه فهذا يكون شكا. والنوع الثاني أن يكون الإدراك على وجه لا جزم فيه مع رجحان أحد الطرفين على الآخر، كإذا سألت أحدا متى وقعت غزوة بدر فقال في الثانية أو الثالثة، وعنده أن الراجح هو الثانية وأن المرجوح هو الثالثة، فيقال للراجح ظن ويقال للمرجوح وهم، فصار الإدراك غير المجزوم به متنوعا وليس شكا فقط كما ذكر المصنف، وإنما يكون شكا مع تساوي طرفي المدرك. وأما مع رجحان أحدهما على الآخر في نفس المدرك فيقال للراجح ظن ويقال للمرجوح وهم. حاصل هذه الجملة أن معنى قول الرب سبحانه وتعالى
يقول الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. ولولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا أن له حكم الرفع، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه. والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإن له حكم الرفع، إلا أنه لا كان من باب الأخبار. فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل. والعلماء يتحرون راية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحكمون بالرفع إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينه وبين الحكم بالرفع.
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر المصنف رحمه الله أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ومثل هذا المذكور عن عالم الغيب إذا جاء عن أحد من الصحابة فإن له حكم الرفع. ومراد أهل العلم في قولهم له حكم الرفع أنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة. ففرق بين المرفوع حقيقة الذي فيه التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقال مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، رواه مسلم. فهذا حديث مرفوع صراحة. والنوع الثاني المرفوع الحكمي، وهو الذي لا يصرح فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون له حكم الرفع. ومن جملة المرفوع حكما قول الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه. ومن جملة ما لا مجال للرأي فيه أن يحدث الصحابي عن شيء من الغيب، فإذا حدث الصحابي عن شيء من الغيب فإنه يكون له حكم الرفع، كما قال العراقي رحمه الله تعالى: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على من قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. فإذا جاء عن أحد من الصحابة شيء من الأقوال التي لا تحتمل الرأي فإنه يحكم لها بالرفع، لكن هذا مقيد عند أهل العلم بكون الصحابي معروفا بعدم الأخذ عن الإسرائيليات. فإذا كان الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات فإنه يتوقى قوله، كالأقوال المنقولة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه كان يحدث بشيء من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتب بني إسرائيل، فكان رضي الله عنه يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها ولا تحتمل الرأي، فلا يعطي أهل العلم لها حكم الرفع لأنه معروف بالأخذ عن الإسرائيليات. فلا بد من التنبه إلى ما نقل عن الصحابة أنه لا يأخذ حكم الرفع إذا كان لا مجال للرأي فيه إلا إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن الإسرائيليات. إذا علم هذا فهل قول ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ ما الجواب؟ له حكم الرفع. لا، نحن نتحدث من جهة كونه يأخذ عن الإسرائيليات أم لا. الصحيح أن قول ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين له حكم الرفع، لأن ابن عباس ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات كما ثبت نهيه عن ذلك في صحيح البخاري. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولولا أن ابن عباس رضي الله عنه ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات قد رجع المصنف رحمه الله تعالى عن هذا القول قبل موته، فكان يرى رحمه الله تعالى أن ابن عباس من جملة الصحابة الذين لا يحدثون عن بني إسرائيل فصار هذا القول متمحضا في صحة الحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أن ابن عباس رضي الله عنه لم يتفرد بهذا القول، بل ثبت هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الدارمي في كتاب الرد على الجهمية وغيره من أهل السنة، وهو قول أهل السنة قاطبة كما حكاه الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه سالف الذكر. فتحصل من هذا أن قول ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين له حكم الرفع، وأن عقيدة أهل السنة في الكرسي أن المراد به موضع قدمي الرب عز وجل، وأنه كالمقدمة بين يدي العرش.
لأن هذا المعنى ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العربية، فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكرسي موضع القدمين، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاك من الأرض،
قوله رحمه الله روي عن ابن عباس أن كرسيه علمه، ولكن هذه الرواية لا أظنها تصح عن ابن عباس إلى آخر ما ذكر. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، فإن المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره للكرسي بموضع القدمين. وأما هذه الرواية التي جاء فيها أن ابن عباس فسر كرسي الرب سبحانه وتعالى بعلمه، فإنها مردودة من وجهين، أحدهما فيما يتعلق بروايتها، والآخر فيما يتعلق بدرايتها. أما فيما يتعلق بروايتها فإنها رويت بإسناد ضعيف عن ابن عباس لا يثبته أهل المعرفة بالحديث، وأما في درايتها فإنه لا يعرف عند أهل اللغة تفسير الكرسي بالعلم، بل القرآن الكريم فيه رد هذا القول، فإن علم ربنا سبحانه وتعالى أوسع من السماوات والأرض التي هي سعة الكرسي، كما قال سبحانه وتعالى: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. فعلم الرب سبحانه وتعالى يسع كل شيء، أما الكرسي فلا يسع إلا السماوات والأرض، فأيهما أوسع، علم الرب سبحانه وتعالى أم الكرسي؟ علم الرب سبحانه وتعالى، لأنه يعم كل شيء، بخلاف الكرسي فإنه لا يعم في سعته إلا قدر السماوات والأرض. وأما الحديث الذي ذكره المصنف قال: وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة، إلى آخره. فهذا حديث روي من طرق عن أبي ذر رضي الله عنه عند ابن مردوي في تفسيره، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، ولا يثبت شيء من طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لأنها باعوا معلوم بالحس، وكذلك معلوم بالخبر،
وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وهذا يوم القيامة، فقوله وإذا الأرض مدت يقتضي أنها الآن غير ممدودة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمسي يوم القيامة مد الأزل، وهذا من باب التأكيد. ومن الدليل قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير بمعنى التبليل. ومن قولنا: كوار العمامة، ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كانا يتعاقبان على الأرض لزم من ذلك أن تكون الأرض كروية، لأنه لا يكور الشيء إلا على كورة. وهذا أمر مشاهد الآن أنها كروية. وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهو دليل على أنه مكور.
حاصل هذه الجملة بيان استنباط كروية السماوات والأرض والكرسي أيضا من القرآن الكريم، وأنه هو القول الذي تشهد له النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة. ولذلك ذهب إليه جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأطال في تقرير هذه المسألة في كتابه رسالة العرش. هي رسالة جامعة تكلم في أولها عن هذه المسألة وبين ما يدل من القرآن والسنة عليها، وأن السماوات والأرض كروية. ثم يستنبط من آية الكرسي أن الكرسي أيضا مكور.
أما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على السماوات مثل القبة، والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا، فإنها كقبة الخيمة يكون وسطها مرتفعا وسطها.
قوله رحمه الله: أما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته مثل القبة. كون العرش على هيئة القبة المنقول فيه من الأخبار نوعان. النوع الأول أخبار صريحة لكنها غير صحيحة، مثل حديث جبير بن مطعم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة لأعرابي: أتدري ما الله؟ إن عرشه هكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصابعه. وهذا الخبر مع صراحته في الباب إلا أنه ضعيف، أنكره أهل المعرفة بالحديث، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند سورة البقرة، وصنف ابن عساكر جزءا مفردا في بيان ضعف هذا الحديث. وأما النوع الثاني من الأخبار فإنها أخبار صحيحة غير صريحة، يدل مجموع درايتها على أن العرش على هيئة القبة، كما استظهره جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الذهبي في كتاب العرش، فإن له كتابا مصنفا في هذه المسألة، وقد ذكر الأحاديث المتعلقة بها. ما معنى قوله وهذه الصفة صفة سلبية؟ المراد صفة منفية، فقد تقدم أن علامة الصفة المنفية أنها تأتي على وجه النفي، كقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالصفة السلبية هنا هي نفي الظلم، والمراد إثبات مقابلها وهو العدل لله سبحانه وتعالى. نعم.
فالواجب أنه يتطلب الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة، ويمكن صفات أخرى.
فالمهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته ولعل ذلك من الصفات التي يستلزمها حبه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وهو العلي العظيم مثل هذه الجملة طرفها معرفتان تفيد الحصر هو وحده العلي أي بالعلو المطلق وأما العلو المقيد فإنه يثبت للآدميين قال تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أي على الكفار لا مطلقا لكن العلو المطلق لله عز وجل سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم إن علو الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو صفة.
أهل السنة رحمهم الله تعالى لهم في تقسيم العلو مأخذان. المأخذ الأول مأخذ من قسم العلو إلى نوعين، أحدهما علو الذات والآخر علو الصفات، ويقال له أيضا علو القدر. وممن أشار إلى هذين النوعين الشيخ إسحاق آل الشيخ رحمه الله تعالى في أرجوزته في الاعتقاد، فقال رحمه الله وفوض الأمور إخلاصا إلى من قد تعالى عن سمي وعلى علو قدر وعلو الذات سبحان ربي كامل الصفات. أما المأخذ الثاني فمأخذ من يقسمها إلى ثلاثة أنواع، أحدها علو الذات، والثاني علو القدر الذي هو علو الصفات، والثالث علو القهر. وأصح القولين قول من قسمها إلى نوعين، لأن علو القهر مرده إلى سابقه، فإن قهر الرب سبحانه وتعالى يندرج في جملة صفاته، فصار المحرر في هذه المسألة أن يقال إن علو الرب سبحانه وتعالى هو نوعين اثنين، أحدهما علو ذاته، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو بائن من خلقه مستوٍ على عرشه، والثاني علو الصفات، فله سبحانه وتعالى في الصفات أعلاها وأكملها، كما قال الرب سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، قال ابن عباس في تفسيرها ولله الوصف الأعلى. وضابط هذين النوعين أن يقال علو ربنا لدى الثقات، علو ذاته مع الصفات، علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فإنه من جملة الصفات فاعلمنه، علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فإنه من جملة الصفات فاعلمنه.
فنحن لو قلنا له هو
وقال العلو بصفاته فما لا يفهم العامة لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو الصفات فإذا قلنا إنه عالم بذاته وبصفاته فهي العامة وهذا المعنى بل إن العامية أول ما يتبادر إلى غيره علو الذات والعجب أن هؤلاء النفاة المعطلة ينكرون ما يتبادر إلى الدين ويقرون أمر لا شك أنه داخل في معنى
حاصل هذه الجملة البيان التام من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا التقسيم وإن لم يأتي التصريح به في شيء من النصوص ولا النقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن النصوص دالة عليه وإنما فزع إليه السلف رحمهم الله تعالى ومن تبعهم من أهل العلم المقتدى بهم لأنه لما ظهر قول النفاة من معطلة الصفات احتيج إلى بيان واضح فهرع أهل العلم إلى ذكر هذا التقسيم مقرونا بدليله ويعلم بهذا أنه قد يوجد في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى من التقاسيم ما حمله عليهم رد المقالات الباطلة وإلا فإن نفس ما في الكتاب والسنة والمنقول عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكون فيه شيء من ذلك وعدم كون ذلك الشيء فيه صراحة غير موجب لرد مثل هذه الأقوال فإذا كان القول المقسم للمسألة معتمدا على النصوص فإنه يقبل لأن فيه زيادة بيان ودحض مقالات باطلة كهذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من أهل العلم ما المراد بالمعطلة؟ هاي منور. المراد بالمعطلة هم الذين أخلوا الرب من صفاته فنفوا عن الرب عز وجل صفاته وهم على أنواع ولهم تقسيم ليس هذا محل بيانه ولكن المراد الإشارة إلى معنى هذه الكلمة لتفهم حين القراءة.
القسم الأول قال إنه بذاته في كل مكان وإذا كان الله فيه بذاته فإلا أن يشغل حيزا على قول أو لا يشغل فإن شغل حيزا لجنا إلا ممكنة ولا يكون فيها مكان لأحد فإن لم يشغل حيزا فهو معدوم ولا يمكن أن يقول إنه ولا يمكن أن يقول إن ذلك مثل الله وشبهه لأن ذلك لا يستقيم لهم والقسم الثاني قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفن ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل وهذا تعطيل محض لأن هذا هو وصف العدم قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف فانظر كيف أتى بهم تعطيل ما ثبت بالنقول والمعقول إلى أن يقولوا ما لا يقبله حس ولا عقل ولا نقل فقد قررنا فيما سبق أن علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأما أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة فتارة بذكر العلو تارة بذكر الفوقية وتارة بذكر صعود الأشياء إليه وتارة بذكر كلها منه إلى غير ذلك مما هو معروف.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على أن الأدلة على علو الرب سبحانه وتعالى أكثر من 1000 دليل تستنبط من القرآن والسنة والعقل والإجماع والفطرة كلها تدل على علو الرب سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه جل جلاله وتعالى سلطانه
وكذلك السنة جاءت قولا وفعلا وقرارا كلها تثبت علو الله بذاته فالقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء.
هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده زيادة الأنصاري وهو منكر الحديث كما قال البخاري والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في إثبات العلو كثيرة وفيرة وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو جملة مستكثرة منها. قوله وإن كان محايثا كان مساويا له، يعني إن كان موصوفا بأنه يمين أو شمال فإنه يكون موافقا للمخلوق من حيث هذه الحيثية. قوله رحمه الله وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي، هذا قوله القديم. أما قوله الأخير في الرسالة النظامية فإنه رحمه الله تعالى رجع إلى طريقة السلف في هذا الباب، ومقتضى ذلك أن يكون ممن يثبت الاستواء للرب سبحانه وتعالى على عرشه مع علوه بذاته. قوله قول المصنف رحمه الله فقال له أبو العلاء الهمداني هكذا بالدال. وثم تنبيهان يتعلقان بها، أما أولهما فالصحيح أنه أبو العلاء الهمذاني بالذال، والفرق بينهما أن همدان بتسكين الميم وإهمال الدال اسم قبيلة من قبائل العرب وهمذان بتحريك الميم وإعجام الذال بلدة من البلاد، فيضاف إلى الأول ويقال همداني، ويضاف إلى الثاني ويقال همذاني. وكان أبو العلاء العطار رحمه الله تعالى همذانيا ولم يكن همدانيا، فهو منسوب إلى البلدة من القبيلة وأما التنبيه الثاني فصاحب هذه القصة ليس أبو العلاء الهمذاني، وإنما هو شيخه أبو جعفر الهمذاني كما رواها عنه بإسناده الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، لكنها من رواية تلميذه أبي العلاء الهمذاني، صارت هذه القصة مروية عن أبي العلاء الهمذاني عن شيخه أبي جعفر الهمذاني الذي كان حاضرا في حلقة أبي المعالي الجويني فقال له ما قال مما يأتي.
يا أستاذ دعنا بذكر العرش لأن دليل السواء الله على العرش سبعين ولولا السمع ما عرفنا ذلك، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة لطلب العلوم، فجعل يضرب على رأسه وصرخ بأعلى صوته حيرني الهمذاني.
نعم هكذا تقرأ، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني بتحريك الميم وإعجام الذال، لأنه كما تقدم أبو جعفر الهمذاني. الأولى العدد يقرأ باسمه لا بعده الحساب، ولم تكن كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى يوضع فيها العد الحسابي، وإنما يقال مثلا الأولى الثانية الثالثة أو الأول الثاني الثالث، فإذا وقع في شيء من كتب أهل العلم ذكر الرقم الحسابي فإنه يقرأ باسم العدد، فمثلا لا يقال هنا واحد اثنان ثلاثة لأنه ليس هذا باب الحساب، فللحساب رجال وللعلم رجال، وإنما يذكر اسم العدد فيقال مثلا هنا وهي مؤنثة الأولى يعني الفائدة الأولى الثانية الثالثة وهلم جرا. هذه الفائدة متضمنة لأمرين، أحدهما أن في هذه الآية إثبات خمسة أسماء للرب سبحانه وتعالى، أما الاسم السادس فإن الصحيح عدم عده وهو إله، فليس من أسماء الرب سبحانه وتعالى في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس من أسماء الرب سبحانه وتعالى إله، لأنه نكرة جاءت في سياق النفي، ففي الآية هنا لا إله إنما جاءت منفية غير مثبتة، فليس من أسماء الرب سبحانه وتعالى إله، ولا يسمى على القول الصحيح عبد الإله، لأن الإله اسم جنس دال على ما يعبد سواء ربنا عز وجل أو غيره سبحانه وتعالى، وإنما يعدل إليها إلى الأسماء الحسنى المقطوعة للرب عز وجل فيسمى عبد الله أو عبد الرحمن أو نظائرها من الأسماء المعبدة للرب سبحانه وتعالى. وأما الفائدة الثانية في قوله رحمه الله وكل اسم منها دل على صفة، وهذه قاعدة أهل السنة في باب الصفات، أن كل اسم للرب سبحانه وتعالى فإنه يدل على صفة من صفات، فمثلا اسم الله يدل على صفة إيش؟ الألوهية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم القيوم يدل على صفة القيومية، وضابط هذا أسماء ربنا على الصفات دليلنا في مذهب الإثبات، أسماء ربنا على الصفات دليلنا في مذهب الإثبات، يعني أن مثبتة الصفات من طرائقهم في إثبات الصفة للرب سبحانه وتعالى ورود تسمية الله عز وجل باسم دال عليها، فإذا ورد اسم للرب سبحانه وتعالى فإنه يتضمن صفة من صفاته عز شانه وتعالى سلطانه.
الثانية إثبات انفراد الله تعالى بألوهيته
ثابتة الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلهاً آخر بل آلهة. الرابعة إثبات صفة الحياة لله عز وجل أنها حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا توصف بنقص. أما حياتنا فمسبوقة بعدم ملحوقة بزوال مصحوبة بنقص. كل حياتنا ناقصة ولهذا وصفها الله بأنها الدنيا لكن حياة الله كاملة من كل وجوه لقوله الحي لأنها للاستغراق أي الجامع لمعاني صفات الحياة الكاملة كأنه يقول لا حي إلا هو وهو كذلك لا حي حياة كاملة إلا الله عز وجل. الخامسة إثبات القيومية لله عز وجل بقوله القيوم وهذا الوصف لا يكون للآدم فإن سواك إنسان قائم لنفسه وليس فيه إنسان قائم على غيره لأنه ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى غيره. نحن محتاجون إلى العمال والعمال محتاجون إلينا ونحن محتاجون إلى النساء والنساء محتاجة إلينا ونحن نحتاج إلى الأولاد والأولاد يحتاجون إلينا فليس فيه أحد قائم على غيره قياما مطلقا قد رقوا على غيره لكنه قيام محدود. ولهذا قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت. السادسة تضمنها بسم الله الأعظم الثالث من قوله الحي القيوم وقد ذكرها كان الإسلام في ثلاثة مواضع من القرآن في الدهراوين وفي سورة طه. قال أهل العلم وإنما كان الاسم الأعظم بهذين الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تضمن هذه الآية لاسم الله الأعظم الثابت في قوله الحي القيوم منازع من وجهين، أحدهما من جهة الرواية والآخر من جهة الدراية. فأما من جهة الرواية فإن الحديث الوارد في أن الاسم الأعظم لله عز وجل هو في الزهراوين وطه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الدراية فإن كونه هو الحي القيوم إنما استنبطه استنباط بعض أهل العلم من هذه السور الثلاث، وفي استنباطه منازعة لأنه ترد لله عز وجل أسماء حسنى تكررت في هذه السور الثلاث. وأما الاسم الأعظم فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الصحيح أن الاسم الأعظم لله عز وجل هو ماذا؟ الله. الصحيح أن اسم الله الأعظم هو كل اسم لله سبحانه وتعالى كما اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. إلا أن الاسم الأعظم يتغير برعاية أمرين اثنين، أحدهما بالنظر إلى حال السائل، والثاني النظر إلى مراعاة الاسم المسؤول به بحاله. فإذا كان السائل مفتقرا مضطرا وكان الاسم الذي سأل به مناسبا لحاله فإن الاسم الذي دعا به يكون أعظما في هذه الحال. فمثلا إذا كان ثم رجل فقير معدم احتاج إلى طعام ووقعت به ضرة ولازم نفسه انكسار للرب سبحانه وتعالى، فإنه إذا قال اللهم يا رازق صار هذا الاسم وهو الرازق أو الرزاق صار هذا الاسم في حقه اسما أعظما. وهذا القول هو القول الذي تجتمع به الأحاديث المختلفة في هذه المسألة، وهو أحسن الأقوال وأقربها إلى التحقيق. ولأهل العلم أقوال فيها، منها ما ذكره الإخوان، لكن الصحيح فيما يظهر هو هذا القول الذي اختاره جماعة من المحققين، منهم من ذكرنا آنفا. نعم.
السابعة كمال حياة الله وكمال قيومته قيوميته بحيث لا يعتريهما أدنى نقص، لقوله لا تأخذوا سنة ولا نوم، لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر وإن كان عليه النقص من بعض الوجوه، لكن إذا نفى النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وهنا النفي حصل بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. الثامنة إثبات الصلاة السلبية لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله ولا يعوده حفظهما. والصفات السلبية ما نفاه الله عن نفسه وهي متضمنة لثبوت كمال ضده. التاسعة عموم ملك الله بقوله له ما في السماوات وما في الأرض.
قوله عموم ملك الله فيها التثليث الكسر والضم والفتح على ضعف في الفتح، وأقواها ضعف في الفتح وأقواها الكسر، فيقال ملك والملك وأشبه هذا. نعم.
العاشرة اختصاص الله تعالى بهذا الملك، ويؤخذ من تقديم الخبر له ما في السماوات. الحادية عشرة إثبات السماوات والأرض لقوله له ما في السماوات، وأن السماوات عدد، وأما كونها سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر.
وقد دل الدليل على أن السماوات سبع وعلى أن الأرض سبع، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فدلت هذه الآية على أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع أيضا.
الثانية عشرة كمال سلطان الله لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا غير عموم الملك، فقوة السلطان وكماله أكبر من عموم الملك. الثالثة عشرة إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله إلا بإذنه وإلا لما صح الاستثناء، فلولا أن الشفاعة ثابتة بإذن الله لما صح الاستثناء. الرابعة عشرة إثبات الإذن وهو الأمر لقوله إلا بإذنه. الخامسة عشرة إثبات علم الله وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. السادسة عشرة الرد على القدرية الولاة لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فإثبات عموم العلم يرد عليهم، لأن القدرية الولاة ينكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. السابعة عشرة الرد على الخوارج والمعتزلة بإثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة التي تكون للرسول وغيره، وهي الشفاعة بغير المعاصي، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إذا مات ولم يتب، لكن اختلفوا هل هو كافر أو لا مؤمن ولا كافر. الخوارج صار عندهم من الشجاعة على الحق ما في الحق أن قالوا إن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإسلام، والمعتزلة جدلوا عن مخالفة أهل السنة والمخالفة في الخوارج، فقالوا سنجلس في أثناء الطريق فنقول إن فاعل الكبيرة في منزلة دون المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن اتفقوا على أنه مخلد في النار، ولهذا نفوا الشفاعة وعموما وعموما يرد على الطائفتين من
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله رحمه الله وعموم الآية يرد على الطائفتين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن هذه الآية إذا دلت على حصول الشفاعة لأصحاب الكبائر علم أن الرب سبحانه وتعالى لا يخلدهم في النار بل يعذبهم سبحانه وتعالى ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء ثم يطرحون في نهر الحياة ثم ينقلون إلى الجنة. وفي قوله رحمه الله تعالى قال صار عندهم من الشجاعة على الحق لا بالحق، تنبيه إلى أن الشجاعة الممدوحة ليست هي الشجاعة على الحق إلا أن تكون شجاعة على الحق بالحق. فمن الناس من تكون عنده شجاعة على الحق لكنها لا تكون بالحق، والمحمود أن تكون شجاعتك على الحق بالحق، ولا يكون المرء شجاعا في الحق حتى يسلك الطريقة الشرعية المرعية التي رتبتها الشريعة. أما سلوك غيرها فإن هذا لا يمدح عليه العبد بل يأثم به ويؤذر عند الرب سبحانه وتعالى. نعم، فنحن ممتنعون عن تكييف صفة الرب سبحانه وتعالى لأنه قد خفي علينا العلم بذاته، فكما خفي علينا العلم بذاته سبحانه وتعالى فقد خفي علينا العلم بكيفية صفاته. ولهذا قرر جماعة من أهل العلم منهم الخطيب البغدادي في رسالة الصفات ثم تبعه جماعة أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كان العلم بذات الرب سبحانه وتعالى ممتنعا علينا فكذلك علمنا بكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى ممتنع علينا. ولذلك ما أحسن قول ابن عدود في نظمه في الاعتقاد قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. يعني إذا احتج عليك محتج من هؤلاء النفاة في تكييف صفات في هؤلاء المثبتة المكيفة إذا احتج عليك بشيء فإنك ترد عليه بأن الكلام في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى فرع عن الكلام في ذاته، فكما أن الكلام في ذاته سبحانه وتعالى ممتنع لعدم علمنا فكذلك الكلام في كيفية صفاته ممتنع أيضا لأننا لا نعلم كيفية الصفات. ولذلك يقال مقالة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، مقالة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، كما الخطيب في مقال ذكره وقد قفى فيه هداة بررة. إن هذه القاعدة التي ذكرها الخطيب هي مما استنبطه من كلام السلف رحمهم الله تعالى.
فمثلا لم يكن الله عن نفسه يدارا في آية من القرآن ولم ينكر السلف الصالح وهم يقولون من فيها. الثانية والعشرون الرد على الممثلة أنه ما دامت الآية رد على المكيفة ففيها رد على الممثلة من باب أولى،
لأن التمثيل كيفية وزيادة، فالممثل يكيف صفة الرب سبحانه وتعالى، فهو يثبت مثلا تفهم منه الكيفية، فصار في هذه الآية رد على الممثلة الذين هم أشد من المكيفة.
الثالثة والعشرون إثبات مشيئة الله لقوله إلا بما شاء. الرابعة والعشرون الرد على القدرية والمعتزلة لأن إحاطة الإنسان بشيء من صفاته وصفاته مخلوقة لله، وهم يقولون إن الله تعالى لا يشاء شيئا مما يتعلق بالإنسان.
نعم، يعني أن إحاطة أحدنا بشيء هو صفة من صفاته، فمثلا إحدى المسائل التي تقدمت إحاطتك بها الآن هي صفة من صفاتك، وصفاتك مخلوقة للرب سبحانه وتعالى، ولا يشاء الإنسان شيئا إلا إذا شاءه الرب عز وجل، فللإنسان مشيئة تابعة لمشيئة ربه سبحانه وتعالى.
الخامسة والعشرون عذر الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. السادسة والعشرون عظمة خالقه لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. السابعة والعشرون كفر من أنكر السماوات والأرض لأنه يستلزم تكذيب الله أمر الأرض، فلا أظن أحد ينكرها، لكن السماء أنكرها من أنكرها، قالوا ما فوق ما تضاه لا نهاية له ولا حدود، وإنما هي سجوم ونجوم وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه كافر بالله العظيم، سواء اعتقده الإنسان بنفسه أو بتقليد من يقلده ممن يعظمه إذا كان عالما بما دل عليه الكتاب والسنة. الثامنة والعشرون إثبات قوة الله لقوله ولا يؤوده حفظهما. التاسعة والعشرون إثبات المشقة انتفاء المشقة عن عز وجل لقوله ولا يؤوده، فهذه صفة سلبية فهي كقوله تعالى وما مسنا من لبوب.
نعم، يعني أن قوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكلفه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، فعلم من هذا نفي المشقة عنه سبحانه وتعالى كقوله وما مسنا من لغوب، يعني من نصب ولا إعياء.
ولا يؤوده حفظهما، وهي العلم والقدرة والحياة والرحمة والحكمة والقوة. الحادية والثلاثون أن السماوات والأرض تحتاج إلى حافظ لقوله ولا يؤوده حفظهما، فلولا حفظ الله لفسدتا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير فقوله يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، وقوله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. الثانية والثلاثون إثبات علو الله بذاته وصفاته بقوله وهو العلم. الثالثة والثلاثون الرد على الحلولية وعلى المعطلة النفاة، فالحلولية قالوا إنه ليس بعالم بل هو في كل مكان، والمعطلة النفاة قالوا لا يوصف بعلو ولا سفن ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال.
يعني أن هذه الآية تثبت العلو لله سبحانه وتعالى وفيها الرد على أهل المقالتين الباطلتين من الحلولية والمعطلة النفاة. ويلاحظ أن النفاة كتبت في الموضع الأول بالتاء غير المربوطة، وفي الثاني بالتاء المربوطة، فأيهما أصح؟ النفاة تكتب بتاء غير مربوطة كالثقات، أم تكتب بتاء مربوطة كالقضاة؟ تكتب بتاء مربوطة لأنها جمع نافي، تقاضي جمعه نافي، تقاضي جمعه قضاة، ونافي جمعه نفاة، فتكتب بتاء مربوطة، وهي التاء التي تبدل هاء عند الوقف، فإذا وقفت قلت النفاة والقضاة وأشبه هذا. نعم.
الرابعة والثلاثون التحذير من الطغيان على الغير بقوله وهو العلي العظيم، ولهذا قال الله في سورة النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله عز وجل، وإذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله. الخامسة والثلاثون إثبات العظمة لله بقوله العظيم. السادسة والثلاثون إثبات صلة كمال حصلت بالسماء والسيء وهما العلو والعظمة. السابعة والثلاثون يتفرع على أن الملك لله، أن لا نتصرف في ملكه إلا بما يرضى، لقوله له ما في السماوات وما في الأرض. الثامنة والثلاثون أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندا على حكم الله، وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين والقوانين المضية نوع من الإشراك بالله عز وجل. التاسعة والثلاثون فالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنك إذا علمت أن الملك لله عز وجل قلت هذا تصرف مالك في ملكه فله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا كان هذا المعنى في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته حيث قال: إن لله ما أخذ وله ما بقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الأربعون عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله، لأن هذا من الله والملك له سبحانه.
والختم بهذه الفائدة من بديع العلم، فإنه رحمه الله تعالى أراد تنبيه نفسه لما كمل استنباطه لها وتنبيه قارئها الذي حصلها أنه مع تحصيله لها فلا ينبغي له أن يعجب بما أصاب من علم، فإنه محض فضل الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقع في ختمهم للكتب أشياء من هذا القبيل، كالنسائي رحمه الله تعالى فإنه ختم كتابه السنن في كتاب الأشربة أن عبد الله بن سبرمة أحد علماء أهل الكوفة كان لا يشرب إلا الماء واللبن. قال السندي في شرحه على سنن النسائي: وفيه التنبيه على الورع، وأن ثمرة العلم المقصودة أن يحصل طالبه الورع، فابن سبرمة كان من فقهاء الكوفة، وكان أهل الكوفة يترخصون في شيء من الأنبدة، فكان ابن سبرمة متوقيا لهذا لا يشرب إلا الماء واللبن. فالمقصود أن يعرف الطالب أن تحصيله لهذه الفوائد إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى عليه الذي أعطاه، فلا يغتر بنفسه ولا يعجب بعلمه. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين.